الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام البيت العظام المستكملين الشرفة. ما زلنا مع تيسير الوصول الى قواعد الاصول والكلام على الصحابه، واخذنا بعض المباحث التي لم ياتي بها المصنف تتميما للفائده نهايه، وقال: والصحابه او الصحابي من صحبه ولو ساعه. واعلم ان معرفه الصحابه لها فوائد كثيره جدا، لانهم اذا نقلوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعني جاء الدين غضا طريا على اكتافهم، وهم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وهم الذين قد اجتهدوا اجتهادا عظيما لحفظ السنه ولنشر السنه بين الناس ونقلها. قال: من صحبه ولو ساعه. وهذا قول الإمام أحمد، طبعا خلافا للإسفرايني والإسفرايني، يعني بعضهم يرى أنه لا يكون صاحبا إلا إذا طالت الصحبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أحبكم الله لأفتن فيه. وقال أحمد كما قال الخطاب، وهو أنه لا يشترط لثبوت الصحبة طول المدة، لأن الصاحب مشتق من الصحبة، والصحبة تعم القليل والكثير. يقال: صحبته ساعة، صحبته يوما، شهرا. نعم، فكل من صحبه فهو من الصحابة. وهذا صحيح الراجح خلافا لمن قال بغير ذلك، وهو ضعيف جدا. نعم. وذكر ابن عبد البر عن جرير بن عبد الله البجلي، نعم، الذي قال: بعثت رسول الله على السمع والطاعة، قال: أسلمت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين. وهو باتفاق هو صحابي، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية صحابي. قال: أوراه، نعم، من أوراه من صاحبه، أي أن الصحابي من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره كابن مكتوم، يعني لقي به، التقى به، أرواه ولو لم يجتمع به. قال ابن صلاح: وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. قال الحافظ ابن حجر: لا خفاء برجحان برتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وقاتل تحت رايته، على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشى قليلا أو رآه على بعد أو في حالة الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، ومحمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية له. نعم، يصدق أن النبي راه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، بل هو صحابي، لكن قد يقال رواة تابعي. وقلنا بأن الصحبة، يعني كيف تثبت الصحبة، تعرف من طريق التواتر، كالخلفاء الراشدين وعشر مبشرين الجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. نعم، والاستفاضة، وأيضا بخبر الصحابي عن الصحابي، وأن يخبر الصحابي عن نفسه وهو ثقة فيأخذ بذلك، والتواريخ أيضا. في قوله هنا الدرس الجديد، وفي قوله: وغير الصحابي لابد من تزكيته، وغير الصحابي لابد من تزكيته. والتزكية هنا هو التعديل، أن يقال عدل، ثقة، صدوق، أن يقال ثقة ثقة، أن يقال من العين والسمع. فهنا غير الصحابي من التابعين وغير التابعين لابد من التوثيق، ثناء العدول المبرزين على الراوي بصفات العدالة، والصحابي لا يحتاج إلى تزكية. يقول: غير الصحابي لابد من تزكيته، كان يقال مثلا: ابن المسيب أعلم التابعين. وكان يقال أيضا: الشعبي لا يروي إلا عن ثقة وهو ثقة. يقال في الأئمة المشهورين: إمام أهل الشأن الإمام علي بن المديني، إمام العلل الإمام البخاري، إمام أهل الشأن. يقول: كالشهادة، أي إن الرواية هنا كالشهادة لابد فيها من التزكية. وعندنا مواطن اتفاق الشهادة والرواية، ومواطن افتراق. يقول: والرواية عنه تزكية. هذه إشارة إلى أن ما ثبتت به العدالة أو ما تثبت به العدالة أمور، الحكم شهادته الرواية عنه، والحق أنه حديثيا كيف تثبت عدالة الراوي، كيف تثبت عدالة الراوي؟ يا مسير انت تخطفت ليه لما سألتك؟
كنت سرحان.
كان ايه؟
كنت سرحان
اعرف وانا ما سألتك الا لذلك. كيف تثبت عدالة الراوي؟ تفضل الآن أنت حاضر معنا، كيف تثبت عدالة الراوي؟
ألا يتهم ألا يجرح بكذب.
أبعدت المجح، أقول كيف تثبت عدالة الراوي؟ أنا الآن أريد الإجابة من الفيس ومن وهنا من الميكسلر. كيف تثبت عدالة الراوي؟
تقصد بتزكية أهل زمان بالعلماء الزماني؟
أنا سألت سؤال وأريد إجابة فقط.
شيخنا احنا حضرتك ذكرت ان اصلا حمل للعلم او طلب العلم دي لوحدها عدله.
هذا نوع من انواع التعديل. يبقى يعدل بايش؟ يزكى بتزكيه علماء الجرح والتعديل له. والخلاف بين العلماء هل تزكيه رجل واحد تكفي ام يعني حاضر سارفق شوف قالوا لي ارفق به.
أو الحمد لله.
اقول
والله صدق والله صدق هناك هيبه المجلس اللي قاعد ده مش يعرف الهيبه دي بقى حق الهيبه.
استغفر الله استغفر الله جزاك الله خير. طيب هنا
الجزاء من جنس العمل يا سيدي. والله اسال الله يزيدك هيبه لله سبحانه.
ربنا امين
الجزاء من جنس العمل. ابشر يا شيخنا
الله يرضى الله
يرضى من فوق الله مستعير.
اذا بتزكيه العالم واختلف العلماء هل تصح تزكية عالمين من علماء الجرح والتعديل أم هو تزكية واحد تكفي؟ خلاف وأنا دين الله إن ورد التزكية عن عالم واحد من علماء الجرح والتعديل ولم يرد فيه جرح فإننا نقول بأن التزكية تعتمد في ذلك، وتعتمد أيضا عند بعض العلماء فيما قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا سيأتي هنا في هذا الباب لأنه قال الرواية عنه فيكون يقال في الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون تزكية له، كما قيل في مالك وقيل في الشعبي وقيل في كثير من العلماء. وأيضا حمله للعلم وشهرته بذلك بين الناس تزكية له، هذه تزكية له إذا حمل العلم ونشر بين الناس أو انتشر بين الناس أنه طلاب للعلم فهذا تزكية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله من فلان حتى تحريف المبطلين وانتحال او تحريف انتحال المبطلين وتحريف الضالين. نعم فاذا قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فهم عدول. عليكم السلام ورحمه الله باشمهندس. عليكم السلام ورحمه الله. ايتها الفاضله احسن الله عليكم. لذلك قال الحكم شهادتي، فيقولون لان الشهاده لا تكون الا 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 من لا الا من مزكى، يعني لا تقبل الشهاده الا من مزكى. كان الشهاده والروايه، فان قبلت شهادته قبلت روايته لانه بذلك يكون مزكى. والثاني الرواية عنه، هذه رواية عن أحمد، فإذا روى الثقة عن شخص مجهول الحال وكانت عاد الثقة أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن ذلك الشخص تعديلا له، وإن لم يعرف أن عادته الرواية عن ثقة فليس بتعديل. والصحيح حتى لو عرف أنه لا يروي إلا عن عدل وعن ثقة فهذه ليست تزكية ولا تعديل له، هذه ليست تزكية ولا تعديل له. اختار ذلك، اختار طبعا أن يكون ثقة الجويني فأصحاب أصول فقه، والمسألة مسألة حدثية أكثر منها مسألة أصولية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال اختار ذلك الجويني والغزالي وابن الحاجب والآمدي وجماعة من الأصوليين، وإليه يميل المصنف رحمه الله تعالى في ذلك. جزاك الله خير. لا فكله وقيل مال عليه الشيخان وهو قول أيضا خزيمة والحاكم، وقال ذلك الإمام الشافعي. الحق أن نقول وروى الإمام مالك عن سيد القطان وسيد المسيب أو محمد بن سيرين عن شخص فهو ثقة هؤلاء الأخيار إذا رووا عنه. والحق أن نقول حتى الشعبي من الثقات رواه عن ثقة، قال حدثني من حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، ومع ذلك هو لا يروي إلا عن ثقة، ما روى عن غيره الآن. ومالك ينتقي شيوخه من شيوخه ضعفاء، يعني مالك ينتقي شيوخه ومن شيوخه ضعفاء أيضا في هذا الباب. فحديثيا المسألة فيها نظر في هذا الباب، لكن أصوليا تعلمون هذه الرواية التي وافق فيها أحمد العلماء أو جمهور العلماء من الأصوليين، قالوا الروى عنه ثقة يكون تزكية له. والرواية الثانية أن رواية الثقة عن شخص لا يكون تعديلا له مطلقا، وهذا الأقوى حديثيا وهذا الأقعد علميا. نعم، سواء روى عنه من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة أم لا، هو قول أكثر الشافعية، وبه قال ابن حزم وقال ابن الصلاح وهو الصحيح والحق. هو صحيح في المقدمة في هذا الباب، لأن التعديل يحتاج إلى تعديل، أن الراوي قد يكون ثقة ولا يروي إلا عن ثقة ويروي عن من ليس بثقة. فالصحيح الراجح أنه ليس لا يكون هكذا على إطلاقه لا يكون ثقة. وقيل يكون تعديلا مطلقا، واختاره القاضي أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية وهو ضعيف، هو ضعيف وبعض الشافعية وهو ضعيف. الصحيح أنه إن كان يروي، وإن كان يروي عن الثقات فإن روايته له ليست تعديلا له على الراجح الصحيح. نتشرف عبد الرحمن إن شاء الله في سفرة نتفق. رضي الله عنك أستاذ محمد عاطف، كيف أخبارك يا باشمهندس؟ يعني هناك من يريد أن يسلم عليك، تفضل سلم عليه.
السلام عليك يا شيخ محمد عاطف.
رضي الله عنك يا باشمهندس، نفع الله بك الأمة الإسلامية، عنده قلب كبير. بعد الحمد لله جيد. والذي ندين الله به أن رواية الثقة عن راوي لا يكون تعديلا له، حتى لو قيل فيها أنه لا يروي إلا عن ثقة، الراجح أنه لا يكون تعديلا له. قوله هو الحكم بشهادته أقوى من تزكيته، يعني لو قال قبلنا شهادتك فهذه التزكية أقوى. لما؟ لأنه لا تقبل الشهادة إلا من عدل، لعموم قول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والعدل رضا وغير العدل ليس برضا. عليكم السلام وبركاته. أي سؤال نؤجله إلى بعد الدرس إن تفضلتم. قوله والحكم بشهادتي أقوى من تزكيتي، يعني إذا قضى القاضي بشهادة شاهد كان ذلك تعديلا له، لأنه لا يقبل الشهود إلا إذا كانوا عدولا، وهذا أقوى من تزكيتي وتعديله بالقول، لأنه فعل تضمن القول واستلزمه بخلاف قوله، وهو عدل، هو قول مجرد. هو صحيح حقا، لأنه لا يقبل في الشهادة إلا أن يكون عدلا، فقبول الشهادة دلالة على التعديل والتزكية ضمنا، لأن الله اشترط في الشاهد أن يكون عدلا، ولا يقبل الشاهد إلا أن يكون عدلا. قوله والجرح نسبة ما والجرح نسبة أن ينسب للشخص، يعني ما ترد به الشهادة، يعني تعريف الجرح، ما هو الجرح؟ جرح فلان فلانا، وش معناه؟ نسب ما ترد به الشهادة، والمعنى أنه قال بفسقه أو قال ببدعته المفسقة أو المكفرة أو قال باختلاطه أو قال بتغيره أو قال بضعفه. هنا نقول ما ترد به الشهادة هو القطح في العدالة، فلا يكون ثقة. فما يوجب رد العدالة، ما يوجب رد الشهادة يوجب رد العدالة. فيقول مثلا كذاب فاسق اختلط تغير بأخرة، كل ذلك تغير، شوف اختلط بأخرة تغير، هذا ايش؟ قطح في الضبط. كذاب فاسق قطح في
العدالة.
قوله وليس ترك الحكم شهادتي منه، يعني يعود الى الضمير هنا منه، يعني من الجرح. لما ترك الشهادة ليست جرحا؟ لما
إن الجرح لابد أن يكون مفصلا؟
نعم هي
ترك الشهادة ليست جرحا.
إذا دعواتك لنا متى هذه الله يدبرها؟ فكسرت المتى عنك أيها الشمس التي لا تغيب، أو أيها الشمس التي لا تغيب، لك أن تدعو لي بس. الحمد لله. نعم شيء.
أن الجرح لابد أن يكون مفصلا؟
الجرح لا، ليس صحيح، لأنه قد تترك شهادته لا للقطح في عدالته، بل لأمر آخر أن يكون قريبا. شهادة الظنين لا تقبل. نعم، فإذا كان في التهمة فلا.
كالمبتدع الذي يروي ما يؤيد بدعته.
شوف ايش يقول لك.
من الشيخ؟
يقول فضيلة مولانا الشيخ مصير: ليسعك العلم يا أبا الوليد، وأراد أن يهنك العلم يا أبا الوليد، فأنت الآن تتلقى مشافهة، فسندك أعلى، أما نحن فحبسنا العذر. شايف الفقه الرقيق والراقي.
سيزال العذر يوم الجمعة أخوي.
أما نشوفه إن شاء الله. الله يتقبلنا وإياهم يعني في رضا الله. إذن ليس ترك الشهادة قطحا. لما؟ قد يتركه لأنه قريب، فتكون هنا التهمة فقط في إيش؟ لا تقبل شهادة الظنين المتهم، لكنه لا تقدح في عدالته. قال: ويقبل كالتزكية من واحد، وهذا في خلاف عند المحدثين، بعضهم يشترط أن تكون تزكية من معدلين، يعني يقول يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي هذا الراوي ثقة، يقول أحمد حنبل، يقول يحيى بن معين هذا الراوي ثقة، لكن إذا انفرض واحد لا تقبل، وهذا غريب جدا. هذا غريب جدا، والصحيح أن واحد يكفي، ولأن خبر واحد يكفي يبقى التعديل يكفي من باب أولى. خبر الواحد يكفي، أما قام الرجل وقال أشهد أنه قد نزلت الآيات على رسول الله وأمر باستقبال القبلة، استداروا من بيت المقدس إلى القبلة بخبر الواحد. وهرقل جاء واحد ولا جاء عشرة ولا مئة؟ واحد. فخبر واحد حجة، إذن تزكية الواحد حجة.
مفهوم المخالفة جاءكم فاسق من بنبا.
والجرح بواحد، قلنا الجرح هنا فيها نظر، لأن الجرح إذا سبق أو تعديل يبقى لابد أن يكون مفسرا، وسيأتي. إن لم يأتي فنعم، فجرح واحد يكفي. يا رب أمين يا رب، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. قال: ويقبل كالتزكية من واحد، أي إن الجرح يقبل من شخص واحد، وكذلك التزكية كما في شرح كوكب المنير عند الأئمة الأربعة أكثر العلماء، بشرط ألا يكون عنده تساوي في التعديل أو مبالغة في الجرح، كابن حبان عنده مبالغة في الجرح والتساوي في التعديل، مثلوا لذلك الترمذي وفيه نظر، وقالوا مثلوا لذلك أيضا ابن حبان، تساهل لأنه بيدخل المجاهيل في كتاب اسمه كتاب إيش؟
الثقات.
ممتاز. وذلك لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في تعديل المخبر، وهذا صحيح، ولذلك الخبر الأحد واحد، الخبر الأحد حجة، فإذا تعديل الواحد حجة. قال المصنف: ولا يجب ذكر سببه، يعني لا يجب ذكر سبب الجرح، بل يكفي مجرد أن يقول هو فاسق أو هو اختلط بأخرة. نعم. وهذه رواية عن أحمد أن أسباب الجرح معلومة في الظاهر، أن لا ألا يجرحوا إلا بما يعلموا، وهذا طبعا فيه نظر كبير سنبينه. وعنه بلى، يعني لابد من ذكر السبب. وعنه بلى، وهذه رواية ثانية عن أحمد، وهي أنه لابد من ذكر الجرح، فيقول مثلا هو فاسق، هو فاسق لأنه يشرب الخمر، هو قول الشافعية أو الحنفية أكثر المحدثين، ومنهم البخاري ومسلم، وذلك لأمرين: لأن الجرح يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره، يعني بشرب الخمر، الله يرضى عنك، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فقد يطلق أحدهم الجرح على خدش المروءة كما فعل شعبة في البردون في في في, في البردون. نعم فلا بد من بيان السبب. ولهذا احتج بجماعة البخاري بجماعة سبق من غير جرحهم كعكرمة مولى ابن عباس وعمر وعمر بن مرزوق البهلي وغير هؤلاء كما قال الحافظ. هو الحق أن نقول الجرح لابد أن يكون
مفصلا
لابد الجرح أن يكون مفصلا. قد يقبل الجرح نعم دون تفسير بشرط
أن يعيد من غيري
أن لا أن لا يأتي فيه تعديل. قد يقبل الجرح غير مفسر بشرط أن لا يأتي فيه تعديل
حتى لو كان من واحد برضو
حتى لو كان من واحد لو جاء التعديل من واحد وجاء الجرح من واحد لا يقبل منه إلا مفسرا. وجب عليه أن يكون مفسرا. قوله وقيل يستفسر غير العالم وقيل يستفسر غير العالم وهذا قول ثالث هو قبول الجرح من غير بيان سببه إذا كان جرح عالما. يعني لو كان العالم رضي الله عنه إن كان عالما بالجرح والتعديل كالإمام أحمد كأحمد بن معين كأحمد بن سعيد القطان كعبد الرحمن بن مهدي هؤلاء كشعبة نعم إذا 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 انسلخ عن سبب الجرح نعم سبحان الله طبعا يعدل بعد الجرح يعدل نعم إذا زال سبب إذا زال وصف الجرح أو زال سبب الجرح وجب تعديله إذا زال سبب الجرح نعم. فهنا في قوله يستفسر غير العالم يعني العالم الذي يعلم سبل الجرح والكلام عليه فقال علماؤنا لا يراجع ولا يطلب منه التفسير لأنه عالم بذلك كأحمد كابن معين والصحيح الجميع سواسية لا يقبل جرحهم إلا بالتفسير. لما؟ لأنه النوع البشري يعتريه ما يعتريه حتى وكان من أتقى الناس فيعتريه ما يعتريه. فيجب عليه أن يبين. قال ما يدل على وجهة هذا القول اللي هو أن العالم لا يستفسر ويستفسر غير العالم هذا القول أن كتب الجرح والتعديل التي ألفها الأئمة الثقات الذين رزقهم الله تعالى بعد النظر وسداد التفكير والرسوخ في الدين والورع يعني معظم الجرح فيها مبهم لم يبين سببه لكن هذا قد ترى أغلبه أنه راوي لم يأتي فيه تعديل أصالة لذلك قبل الجرح غير مفسر. فإذا أخذنا بالقول الثاني وهو أنه لا بد من بيان السبب لم يكن هذه الكتب فائدة كلام فيه نظر كبير جدا ولأن هذه الكتب فيها كما قلت من كان جرحه دون بيان تعديل وأيضا المسألة على الخلاف. وهذا عجيب جدا أن تكون الحجة أن الكتب لن يكون لها فائدة وهذا عجيب جدا. والله المستعان الجرح والتعديل علم عزيز ليس لأي أحد أن يرتقيه. قال الذهبي إن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته كما قلنا واستقرت. فإذا أراد رافع العدالة بالجرح قيل له ائتي ببرهان أو في من لم يعرف حاله لكن ابتدره جارحان ومزكيان فيقال ذلك للجارحين فالسر ما رميتما به. أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه فيه لأنه مجروح أصلا. آمين. لجراني على الأصل المقرر ولا نطالبه بالتفسير. هذا في إذا كان قد سبق الجرح دون تعديل أو فيه إبهام وجاء الجرح من عالم وجب قبوله في هذا الباب لأنه لم يرد فيه تعديل. ولأن أصل الحيطة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لابد أن تكون العدالة ظاهرة. قال ويقدم على التعديل، وهذا أيضا فيه نظر مسألة أن الجرح يتقدم على التعديل، والبعض قال التعديل يقدم والبعض قال الجرح يقدم والبعض قال المسألة فيها تفصيل، والحق المسألة فيها تفصيل حقا في هذا الباب. الجرح يقدم على التعديل إن كان مفسرا.
هل نظر للتاريخ سيدي؟
إيش؟
هل نظر للتاريخ؟
ما له التاريخ؟
كان الجرح مقدما أو مؤخرا وكلامه كله لم ينظر.
إذا كان الجرح مفسرا يقدم على التعديل، وإذا كان التعديل أيضا ممن نعلم أنه ليست صنعته التعديل فالجرح يقدم أيضا في هذا الباب، فيقدم الجرح على التعديل. وهذا إذا تعارض الجرح والتعديل، ويذكر الراوي ما يوجب رد روايته وبما يوجب قبول روايته، كأن يقول بعض العلماء فلان ثقة ويقول آخرون إنه ضعيف، فيقدم الجرح على التعديل لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، وهذا خطأ. لأننا لو قلنا بذلك ماذا يحدث؟ أهدرنا التعديل وأضعنا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان كل من الجرح والتعديل مفسرين، أي يعني ظاهران فيما سبب الجرح وسبب التعديل، إلا أن يقول المعدل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال فيؤخذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم. وهكذا لو كان الجرح مفسرا والتعديل مبهما لما ذكر، يعني لو كان الجرح مفسرا قدم على التعديل ما دام التعديل مبهما، وأما إن كان الجرح مبهما والتعديل مفسرا فيؤخذ بالتعديل للرجحين. هذا الذي قلناه أن الجرح لا يقدم على التعديل ما لم يكن مفسرا، فإن كان مفسرا يمكن تقديمه، إن لم يكن مفسرا فالعدالة أولى، ولأن الأصل في المسلم
العدالة
والأصل في من يحمل العلم أيضا
العدالة.
فلا يمكن أن تخضع في هذا وتطيش بهذه العدالة إلا إذا أتيت بالدليل القاطع على ذلك. فإن كان مبهمين أخذ بالأرجح منهما الحق، إن كان مبهمين فالعدالة تقدم على الجرح، إذ الأصل العدالة. وقيل بل ننظر للأكثر العدد، يعني أن يقدم الأكثر من الجرحين والمعدلين، فإن زاد عدد المعدل على عدد الجارح قدم قول المعدل، لأن الكثرة تقوي الظن، والعمل بأقوى الظنين واجب، وقد علمت أن بالمسائل تفصيلا. والخلاف السابق يجري فيما إذا كان خلافه معتبرا، أما إن كان ضعيفا كجرح من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مدحوه ونظر جارحوه كالبخاري ومسلم ومالك وابن عيينة ونحو هؤلاء وشعبة والأعمش. نعم
شيخنا، يعني
فلا يقبل
العبرة في الكثرة ولا العبرة في قوة الجارح؟
هم يرون الكثرة قوة، فيقولون إن كان إن اتفق في الوزن فالكثرة تملأ الكف
في الوزن،
اتفق في الوزن، عدل أحمد وجرح ابن معين، فالكثرة هنا في الكفة تفرق، مع أننا قلنا وهناك ضابط أكثر في هذا الباب. الحمد لله وشكرا رضي الله عنك أحفظكم ربي. فالكثرة هنا في هذا الباب نعم يؤخذ بها وتوضع في الميزان، لكن نحن نقول أيضا هناك أمور عندنا في التأصيل العام الأصل العدالة، فلا يمكن أن تقدح وأن تسقط إلا بأدلة كثيرة حتى تسقط هذه العدالة.
هناك قصرة ولكن هناك وزن كبير لعالم معين،
العالم هذا الكثرة هذه لو كان فيها من بمثله أو أدنى منه بشيء فانتهى الموضوع، الكثرة تستغلب في هذا الباب. لكن لو كان هو عالم إمام أهل الشأن والبقية لا يعرف عنهم الإتقان في الباب، لا العالم يقدم لأنه هو المتخصص. وأما ألفاظ الرواية فمن فمن الصحابي خمسة. فهذه بيان مباحث السنة لاختلاف الأحكام في اختلاف مراتب الرواية وألفاظ الرواية. والرواية هنا هي نقل الإيش؟ نقل الحديث. هو بيقول أقواها سمعت وأخبرني شفاهني. وطبعا السماع هنا لما؟ لأنه سماع منفرد. كان الله في عونكم. أخبرني حدثني أنبأني دلالة على إيش؟ دلالة على المنفرد. ودلالة في الأنفراد دلالة على القرب في هذا الباب. فتكون هذه هي أقوى
من حدثني.
أقوى أقوى من ده أقوى لا أقوى في الرواية يعني. أقوى السير أن يقول حدثني أنبأني. نعم. خطأ مبين يا محسن. بل الأصل العدالة وليس الأصل الجهالة. الأصل العدالة ده الحق إن كان طبعا عالما. وبدلالة ذلك الرجل الجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد أنه رأى الهلال. ماذا قال له النبي؟ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس فصام.
فصام وأمر الناس بالصيام.
نعم. فيكون الأصل العدالة مش أصل مش الأصل الجهالة. وهذا وإن كان قول الحنفية لكنه فيه قوة. وأيضا نقول بقول ابن عبد البر حينما أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
طلب الجهالة شيخ يبقى طلب التوقف والتبين.
طبعا إذا كان الجهالة يقول لابد من رفع الجهالة.
التوقف والتبين.
هو رفع الجهالة لابد. وهنا نرى أن ابن حبان لما قال عليه قال بتوثيق المجهيل يأخذ المجهول ويجعل في السقاط مجهول الحال. نقول طيب وانت انظر بقى هنا الآن الحافظ حجر ماذا فعل؟ أخذ فعل ابن حبان وأخذ المجهول هذا الذي وضعه ابن حبان تعديلا في كتاب السقاط. ماذا حدث؟
بدأ يعتمد على
قال هو مقبول إن توبع وإلا فولين الحديث. يعني اعتمد بعض توثيقه الآن.
نعم.
وهذا في كثير في التقريب اعتمد بعض توثيقه الآن. نعم. نسأل الله أن يكتب لك التوفيق والتسديد والرزق وسعة الرزق والشفاء والخير وإنما اللهم أمين. ثم قال والمرتبة الثانية يقول قال كذا ومثلها فعل كذا. هذه أقل من الأولى لأنه يحتمل سماعه منه مباشرة ويحتمل سماعه من غيره. قال هذه تحمل التدليس وراجع حمله على عدم الوسطة لأن الظاهر أنه سمع من النبي. نعم. هذا كان في الصحابية. يعني يتوقف في عدالة الراوي حتى تبين عدالته مش توقف وتبين في التكفير. هذا الذي قصده أخونا الفاضل. ثم أمر ونهى. كل هذه الصيغة التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول سمعت أخبرني أنباني شفاهني. يبقى هذه دلالة على أنه سمعه شفاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله قال كذا يعني قال رسول الله. فهذا غالبا لا يقول قال رسول الله إلا
سمعهاني.
نعم. إلا يكون النبي قالها في الغالب. في الغالب طبعا احتمالية الأخرى موجودة. وإذا قال أمر ونهى أو أمير أو أمرنا أو نهينا كل ذلك عند المحدثين الحق أنهم قالوا بأنها
مرفوعة
بأنها حكمها حكم الرفع. أو تكلم الآن على الصيغة التي يكون حكمها حكم الرفع.
نعم.
ولأن ظهر من حال الصحابي أنه يصرح بنقل ذلك إلا بعد لازمه. لما يقول أمر ونهى لا يمكن أن يقول أمر ونهى إلا وهو قد تأكد أن النبي هو الذي أمر وهو الذي نهى. وفي قوله أمرنا أو نهينا يعني هذه يعني المرتبة جمهور المحدثين يقول أمرنا أو نهينا أنها ليش للنبي. ولذلك قالت معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ولذلك علمانا يقول ابن القيم قال كلام عجيب جدا لما قالوا قاد نهينا ولم يعزم علينا إذا نادي على الكراهة لسعى التحريم. قال ونهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم. فإذا هنا نهينا رفعت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كان فيها خلاف والخلاف فيه ضعيف، والصحيح أنها في حكم المرفوع. أمرنا وإذا أتى بشيء وأضافه لزمان النبي فهو كنا نعزل والقرآن
ينزل.
وأيضا قالت نحرنا خيلا بالمدينة على عهد رسول الله، طالما أضافته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم جمهور المحدثين يرونه مرفوعا. وإذا قال الراوي من السنة نقف هنا في هذا الباب. إن قال من السنة لا يمكن طبعا، في خلاف عندها العلماء، منهم من قال من السنة يعني من سنة أبي بكر وعمر، وهذا خطأ مبين طبعا. إذا قال الصاحب إذا قال السنة ما يقصد بها لسنة من؟ ما يقصد بها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أنا فصلت فيه القول جدا في مقدمة ابن صلاح وقواعد التحديث وأيضا البيقونية وفي غيرها في هذا الباب. ما شخص توجه؟
تمام.
هالفضل الله. جزاك الله خير. أحسن الله عليك. طيب. إذا كان في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على المغني.